نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونبدأها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه والشارح الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة، بعد أن ذكر الإمام الطحاوي قوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الطحاوي: فمن رام علم ما حذر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها زائغا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. أعيد: فمن رام علم ما حذر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها زائغا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قبل الشروع في المقصود ذكرنا قبل ذلك أن العلوم تنقسم باعتبار علمنا لها وباعتبار الطرق الموصلة إليها إلى ثلاثة أقسام، ذكرنا هذا قبل ذلك. القسم الأول: علم علمنا ربنا عز وجل إياه، ولا سبيل للوصول إليه إلا من هذا الطريق، وهو علم الشرائع وعلم الحلال والحرام وعلم العقائد. هذا علمنا ربنا عز وجل إياه عن طريق الوحي إلى رسله وأنبيائه، ولا سبيل للوصول لهذا العلم إلا عن هذا الطريق. فمن ظن أن هناك طريق ليصل إلى هذا العلم فهو زنديق. القسم الثاني: علم لم يعلمنا ربنا عز وجل إياه، وليس هناك طريق يوصل إليه، فالبحث عنه من باب العبث. علم ما علمنا ربنا عز وجل إياه وليس هناك طريق يوصل إليه، كعلم موعد الساعة وكعلم الروح وكعلم صفات المولى عز وجل بالكيفية، كل هذه علوم الله سبحانه وتعالى حجبها ولا طريق يوصل إليه. فمن بحث في هذه العلوم فلا شك أنه ضائع وزائغ عن الحق وعبث. القسم الثالث: علم منع ربنا أو حجب ربنا عز وجل حجبه ربنا سبحانه وتعالى عنا، ولكن فتح الطريق الموصل إليه، اللي هي العلوم الكونية. مقصد هنا الإمام الطحاوي: فمن رام علم ما حذر عنه علمه، أي من ابتغى العلم الذي منع ربنا عز وجل أن نصل إليه، يبقى هذا بدأ ينشغل بأمور ما ينبغي أن ينشغل بها. ترتب على ذلك ما ذكره الإمام الطحاوي ويأتي تفصيله. يقول: هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى المؤمن ما علم في الكتاب والسنة وأن يقتصر عليه، وذلك لأن ما لم نعلم إياه من أمر التوحيد والإيمان والعقيدة، فإن الخير فيما علمناه، والتعدي على ما علمناه فيه خوض فيما لم يأتي لنا به علم. يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا ببعض العبادات وأخفى الحكمة والعلة غير موجودة، فإذا أردنا أن نبحث عن علل بعض الأمور التعبدية هذا خوض فيما لم يأذن به ربنا عز وجل. يعني مثلا بدأت أسأل: ما العلة أن صلاة الظهر جهرية سرية؟ ما العلة أن الطواف بالبيت أن يكون البيت على يسار الذي يطوف؟ إن سألنا عن هذه الأمور هذا خوض فيما لم يأذن به الله عز وجل، وهذا مخالف، يقول وهذا منهي عنه، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فشيء لم يرد في أمور الغيبيات، لم يرد في النص لا في الكتاب ولا في السنة، فإنه يسكت عنه ولا يتكلم فيه. وإذا كان معارضا لما جاء في الكتاب والسنة فيرد، لأن الحق فيما قال ربنا عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن رام، أي فمن ابتغى علم ما حذر عنه علمه، يعني لم يأتنا به علم وهو الدليل البرهان من الكتاب والسنة، ولم يقنع بالتسليم فهمه، كما ذكرنا أن ثمة أشياء قد تشتبه، وواجب على المسلم أن يسلم بما جاء في النص من الأمور الغيبية. فإذا لم يقنع بالتسليم الفهم ورام شيئا محظونا عنه ودخل في أقوال وعقليات وآراء، فإن هذا الذي فعله يحجبه عن خالص التوحيد. قال حجبه مرامه، وهو طلبه شيئا لم يرد فيه العلم، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. خالص التوحيد يعني كامل التوحيد، التوحيد الذي لا شيء يقدره. فمن بحث في أشياء لم يأتي بها الدليل فإن توحيده ناقص، وهذا يدل على أن من خاض في المشككات واستمر معها متشككا ولم يسلم فإنه لا بد وأن يحجب عن خالص التوحيد. ولهذا قال شيخ الإسلام في تائيته القدرية وأضل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. يعني أي أمور أمر الشرع فيها بالتسليم نسلم، فإذا فتحنا المجال للعقل والدخول بالتشكيك أو مشككا حتما سيحجب الإنسان عما ينبغي أن يعرفه. وهذا الأمر يا أخوان يظهر بجلاء في كل من خاض في علم الكلام، كلهم لما بدأوا في علم الكلام وتركوا علم الكتاب والسنة وصلوا إلى مرحلة من الحيرة والشك والتردد. فمنهم من أسعده الله وأدركه بتوبة قبل موته، ومنهم من استمر في غيه وضلاله حتى ختم له بالسوء عياذا بالله. يبقى نسلم فيما ورد به التسليم، ونقف حيث وقف النص مع الاعتقاد الجازم بأن أفعال ربنا عز وجل كلها لا تخلو عن حكمة، ولكن ممكن نجهل الحكمة وممكن نصل إليها. أما علل الأمور التعبدية فربنا عز وجل شرعها ولم يؤت لها بعلة. يقول خاضوا في شيء لم يأتهم به خبر ولم يأتهم به دليل، فخاضوا في أفعال الله. فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأتي بها الدليل فإنه يحجب عن خالص التوحيد. ولهذا واجب في مسائل الإيمان ألا يتجاوز فيها ما جاء في الأدلة، واجب في مسائل القدر ألا يتجاوز فيها ما جاء في الكتاب والسنة. لهذا جاء في الحديث الصحيح إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحاب فأمسكوا، والمعنى والعلم عند الله. إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي إذا كان الكلام فيه غير منضبط لا بكتاب ولا بسنة، واحد عمال يتكلم في قدر الله بما يمليه عليه عقله وينفي القدر طارة ويغالي في إثبات القدر طارة، هذا هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا. أما إذا كان الكلام في القدر بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وذكر كلام السلف الصالح وتأصيل معتقد أهل السنة والجماعة فهذا واجب الكلام، واجب الكلام. طيب وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، نعم قال عز وجل وبالنجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يبقى خلق ربنا عز وجل النجوم لنهتدي بها، نعرف الاتجاهات، نعرف الطرق. فلنا أن نتكلم في هذا الأمر لمعرفة الطرق، النجم الفلاني في جهة الشمال والآخر في جهة الجنوب إلى غير ذلك. أما أن نتكلم عن النجوم ونربط بعض الوقائع بالنجوم وأن النجوم من خلالها نعرف شيئا من الغيبيات، هذا أمر الشرع بالإمساك فيه. وكذلك إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، نذكر فضائلهم ونرفع أصواتنا بكل فضيلة لهم، ولكن إذا تكلم أحد عما شجر بينهم هنا وجب الإمساك وعدم الخوض في هذا الأمر. وهذا هو المعنى بكلام النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني أمسكوا عن أن تخوضوا في هذه الأشياء بغير ما علمتم. فمن خاض في شيء لم يعلمه فإنه يحجب عن خالص التوحيد، لأنه قد يقوده ذلك إلى الشك وعدم الاستسلام. وقال: وصاف المعرفة، المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع العلم، إذا قيل المعرفة فيراد بها العلم. ولهذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. طيب، هذا يتنافى مع أقسام التوحيد المعروفة بالثلاثة؟ لا يتنافى، لأن كل تقسيمة لها اعتبار معين. فتوحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. اكتب: توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. توحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية. طيب، توحيد المعرفة والإثبات يعني التوحيد العلمي الخبري، والثاني هو التوحيد الطلبي الإرادي، والإرادة هنا إرادة شرعية. أعيد تاني يا أخوانا: توحيد المعرفة والإثبات اللي هو إيه يا أخوانا؟ الربوبية، ويدخل فيه الأسماء والصفات. توحيد القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. توحيد المعرفة والإثبات يعني التوحيد العلمي الخبري، والثاني التوحيد الطلب الإرادي، الإرادة هنا إرادة شرعية. والمعرفة إذا كانت بهذا المعنى فلا بأس بذلك، وكلمة المعرفة جاءت في معنى العلم في السنة، كما روى أصحاب الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك، يعني علموا ذلك وأقروا به ونحو ذلك. وهذا من المعنى الجائز الذي ورد. وأكثر ما جاء في القرآن، بل كل ما جاء في القرآن، أن المعرفة أضيفت لمن يذم وليس لمن يمدح، كما قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكما قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ونحو ذلك من الآيات. فإذا قوله وصاف المعرفة يعني وصاف العلم، فالعلم الصافي لا يؤتاه إلا من سلم، شكل سلم. وهذا أمر عجيب، لأن العلم الشرعي وخاصة التوحيد يؤتاه العبد بشيئين سلوكيين، انتبهوا، من أعمال القلوب. الأمر الأول ألا يعترض، فإذا اعترض حجب. طيب، ما الذي يحمل العبد على الاعتراض؟ إقحام العقل في الثوابت، إن هو يعمل عقله في هذا الشيء. وممكن يدفعه إلى الاعتراض قبل إقحام العقل الهوى، واخدين بالكم؟ يبقى الأمر الشرعي جاء على غير هواه، فأراد أن يعترض فأقحم عقله. طب والعمل؟ نسلم، ولن يحملك على التسليم إلا أمرين اثنين: الثقة وحسن الظن بالله عز وجل، الأمر الثاني أن تعلم علم يقين أن العقل مداركه محدودة. طيب، جزاكم بالخير، الأشياء دي أرجو أن تكتب ولا يفوتك منها شيء، لأن والله يا أخوانا ساعات الإنسان وهو بيراجع وبيقرأ هذا الكلام بيتعجب كيف تكلم به ومن أين أتى له. فديت كلها أشياء، وده من فضل الله علينا جميعا. يعني قيد العلم قبل أن يتفلت منك. نقول العبد وخاصة التوحيد يؤتاه العبد بشيئين سلوكيين وهما من أعمال القلوب. الأول ألا يعترض، فإذا اعترض حجب. يعترض لماذا؟ لأنه يقحم العقل. طيب يقحم العقل لماذا؟ ممكن يكون الأمر الشرعي جاء على غير هواه فأراد أن يعترض فقدم العقل. طيب كيف يعالج الإنسان هذا الأمر؟ من خلال محورين اثنين. المحور الأول حسن الظن بالله، بمعنى يا شيخ محمد أن الله عز وجل ما شرع لنا وما أمرنا إلا لنسعد في الدارين، ولا في غير كده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بعبادته ونهانا عن معصيته أراد أن يستكثر بنا من قلة؟ أراد أن يتقوى بنا من ضعف؟ حاشا وكلا، سبحانه وتعالى هو الغني. يبقى حسن الظن بالله أن الله ما شرع إلا نسأل. الأمر الثاني اليقين الجازم أن العقل مداركه محدودة، يبقى مش يعترض. فإذا فكر في الاعتراض لسان حالي يقول من أنت حتى تعترض وأنت مداركك محدودة. الأمر الثاني أن يعمل به. نعم، فبالإيمان والإخلاص والعمل تفتح من أبواب الإيمان والعلم ما لا تفتح للآخرين. بل المرء يجد نفسه في حالة في أوقات من حياته أو في طارات من طلبه للعلم مرة يفتح له لإخلاص كان عنده وصدق وعمل صالح كان عنده، ومرات يحجب عنه كثير من أنواع الإخلاص وأنواع العلوم القلبية والأعمال القلبية. فهذان الأمران مهمان. لذلك مثلا ممكن تجد الواحد فينا يبدأ يقرأ في كتاب معين، تقابله مسألة معينة يعد ويزيد فيها ومش مع ذلك مش قادر يفهم، واخد بالك؟ وممكن مسائل أصعب منها تحريرا تقرأها من أول وهل. ما الذي حدث؟ في الحالة الأولى كان القلب فيه شيء من الدخن وشيء من التلويث، وفي الحالة الثانية كان القلب نقيا، فلما نقى القلب ألقى الله عز وجل فيه المعرفة والعلم. فهذان الأمران مهمان، عدم الاعتراض والعمل بمفردات التوحيد ومفردات الإخلاص. إيه معنى كلمة بمفردات التوحيد؟ أي بصور التوحيد. وما معنى مفردات الإخلاص؟ أي أخلص في كل عمل أعمله لله. يقول فصفاء العلم يكون بهذين الشيئين، حتى الأمور العملية، أمور الصلاة والأحكام الفقهية من العبادات والمعاملات وغير ذلك. إذا علمت شيئا فسلمت للدليل وسلمت لكلام أهل العلم فيه، فعملت بذلك أورثك الله عز وجل ثباتا في هذا العلم الذي علمته وفهما لما لم تعلم. كما قال بعض السلف من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقد قال عز وجل في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيم. ده الكلام ده إمتى؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. لذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة قال أبو هريرة لما أنزل الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية. يقول أبو هريرة اشتد ذلك على الصحابة وأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اشتد ذلك على الصحابة وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصدقة والجهاد والحج. كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصدقة والحج والجهاد، وهذه الآية لا نطيق العمل بها، وهذه الآية لا نطيق العمل بها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أي آية؟ فقالوا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالها القوم وخضعوا لها أنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. الشاهد يا أخوانا من الحديث ماذا؟ أن الصحابة لما ادعوا أنهم لا يستطيعون العمل بهذه الآية، طيب بس الذي أنزلها هو الذي خلقك، ومن المحال أن يكلفك ما ليس في مقدورك، هذا محال. فلما أنزلها يبقى كلف به، يبقى أنت لا تستطيع. فإن قلت لا أستطيع فهذا منك لا ينبغي ولا يجوز. فلما شكى الصحابة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالأمم قبلهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، سمعا وطاعا. علشان كده دايما نقول قاعدة عامة مهمة جدا لطالب العلم، وهي: ليكن هم طالب العلم تنفيذ الأمر لا التفلت من الأمر. ليكن هم طالب العلم أو المسلم عموما تنفيذ الأمر لا التفلت من الأمر. يبقى أنا كل همي إما أسمع حكم شرعي، كل تفكيري وهمي أطبقه إزاي، أنقاد له كيف، كيف أنفذه في أرض الواقع. أما أن أسمع الأمر الشرعي كل تركيزي كيف أتفلت وأهرب منه، سيكون عليك كالجبل. أما إذا عزمت النية واعتمدت على الله عز وجل وسعيت في التنفيذ، سيكون عليك إن شاء الله سهلا ميسورا. يقول: إذا فعل المرء ما يوعظ به، يعني في القرآن والسنة، لكان خيرا له أن يعمل بما وعظ به وأشد تثبيتا للإيمان والعلم في قلبه. فلهذا عدم الاعتراض في أمور العقائد والتوحيد على النصوص يعطى العبد به نورا يخلص توحيده وتصفى معرفته وعلمه ويصح إيمانه، كما ذكر رحمه الله عز وجل، أي الطحاوي. فلهذا عدم الاعتراض في أمور العقائد والتوحيد على النصوص. طيب هل يفهم من كلام الشارح أنه لنا أن نعترض على غير أمور التوحيد والعقائد؟ أبدا. ولكن الشيخ ذكر هذا من باب التغليب، أن أكثر الاعتراض يأتي على هذه الأمور وبالذات في العقائد. يبقى إذا الإنسان ما اعترض على النصوص الواردة في أمور العقائد والتوحيد، يعطى العبد به نورا يخلص توحيده وتصفى معرفته وعلمه ويصح إيمانه، كما ذكر رحمه الله. وكذلك في الأمور العملية، إذا عمل بعد العلم وسلم ولم يعترض، فإنه يصفى من جهة العمل ويكون إيمانه وعمله داعيا له إلى العلم وإلى الإزدياد من العمل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم. يبقى نخلص من هذا كله إخواننا، أن العبد فينا لا يسعه إلا التسليم والإنقياد، بس ما يسعك إلا غير ذلك في كل أمور الحياة، في العقيدة، في التوحيد، في أي شيء حلت بك أي نكبة وأي مصيبة، بننظر إلى النص ونسلم. فإذا كان العمل بالنص لم تقبله بعض العقول نظرا للواقع الذي تعيش فيه خير للعبد ألف مرة وألف ألف أن يتهم عقله وعينه ولا يتطرق الاتهام إلى شرع ربه، خير له بكثير. ولعل ما نراه ويحل بالبلاد والعباد أوضح دليل، مش هنقول الأدلة الشرعية، لا، أوضح دليل لأهل البدعة أن يوقنوا تماما أن التسليم للنصوص فيه الخير كل الخير. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها زائغا شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولعلكم تلاحظون بعض المناظرات التي وقعت بين علماء السنة وأهل البدعة، تجد إن السني يلقي على المبتدع السؤال، المبتدع ما عندوش أصول لأنه يركن إلى عقله وهواه، فيسمع السؤال يتحير ويتردد ويتذبذب، لما أصوله واهية وليس عنده قاعدة يسير عليه. لذلك لعلكم تذكرون لما سئل أبو علي الجبائي: لما هل يجوز أن تسمي الله عاقلا؟ قال له: لا. ورد على السائل بأن هذا من ناحية اللغة محال في حق الله، لأن العاقل مشتق من العقل، والعقل في اللغة هو المنع، والمنع في حق الله محال. فأبو الحسن الأشعري كان جالس، قال له: يا إمام، على قولك لا يسمى الله حكيما. يبقى أبو علي الجبائي يقر باسم الحكيم لله ومنع اسم العاقل. أبو الحسن الأشعري قال له: طيب، كما أنك منعت عاقلا فامنع حكيما، لأن العلة في المنع هنا هي العلة في المنع حكيم، هي هياه، فالحكيم مشتق من الحكمة، والحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الدابة لتمنعها من المسير. فهنا احتار أبو علي الجبائي وقال له: قل لي، لماذا أطلقت حكيما ومنعت عاقلا؟ قال له: لا، لأن مذهبي في الأسماء أو طريقتي في الأسماء غير طريقتك، طريقتي الوقوف على النص الشرعي، أنت طريقتك الاشتقاق. فلو سمى نفسه عاقلا لسميته، فلما منع امتنعت. ما هو ده بقى أهل السنة وأهل البدع. لذلك أهل السنة كلامهم واحد، تسمعه في بطن، تسمعه في سبك، تسمعه في بين، ما فيش أي فرق مطلق أبدا. كل الحكاية واحد بيزعق شوية، واحد تاني ما بيزعقش، واخد بالك؟ غير ذلك ما فيش. أما أهل البدعة في كل حدب وفي كل مكان تردد وتهون وتلون، لما ليس لهم أصول يسيرون عليه. وهذا الذي دائما نوصي به إخواننا طلبة العلم: أحكم الأصول وقعد القواعد، وبعد ذلك انطلق، إن شاء الله لن يقف حيالك أحد. يقول: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها زائغا شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهذا كثير في الذين عرضت لهم الشكوك وصاروا معها ولم يقنعوا بما دلهم عليه الكتاب والسنة، فإنهم يبقون متشككين حائرين، ليسوا مؤمنين وليسوا كفار. طارة ينزع إلى هؤلاء بشك، وطارة يكون مع أهل الإيمان بتصديق، وطارة يعرض له التكذيب، وطارة يعرض له التصديق، وطارة يعرض له الإقرار، وطارة يعرض له الإنكار، فليس في قلبه يقين حق، ليس في قلبه علم لا شك فيه، بل هو متردد ذو ريب وشك. الله عز وجل وصف المنافقين أنهم لا يزالون في ريب، فقال عز وجل: فهم في ريبهم يترددون. وننبه إلى أن قولهم وسوسا هذه لها حالات: إذا عرضت فلم يتكلم بها العبد وحكم العلم في قلبه، فإن هذه الوسوسة دليل الإيمان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لما سئل فقيل له إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء لا يتداصر أن يتكلم به، حتى في بعض الروايات لأن يأخر أحدنا من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتكلم به، يعني هواجس وخواطر تعتريه في ذات المولى عز وجل. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وجه ذلك أن العبد لما جال في خاطره هذا الهاجس وهذا النقص في حق الله، من خوفه أن يتلفظ به كان أهون عليه أن يخر من السماء إلى الأرض. فالخوف هذا ده دليل على إيمان العبد. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني أن الشيطان إذ لم يتمكن من العبد إلا أن طرح في قلبه بعض الوساوس، فهذا يدل على أنه لم يستطع التغلب عليه، بل هو مؤمن، وهذا دليل صريح الإيمان الذي في القلب. لكن هذا في حق من تعرض له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم، يعني وهو قاعد مثلا كده، مثلا يعني بيقرأ في بعض صفات المولى عز وجل، فقرأ صفة القدم لله، فبدأ تأتيه هواجس من الشيطان في كيفية صفة القدم، فلغفلة منه سبها شوي حتى وصل إلى كلام ما ينبغي. في الحالة دي لابد أن يردها بالعلم، كيف؟ ليس كمثله شيء. الإشكال بقى عند أهل البدع أنه سامح لنفسه، واخد بالك، وبدأت هذه الخواطر وهذه الهواد تصل لحديث النفس، تصل إلى هم، فلما أتاه العلم ما اقتنع بالعلم. لما؟ حديث أحد. لما؟ الواقع غير الواقع. لما؟ المشايخ أفتوا. فهنا ضعف العلم واستمر في غيه وفي ضلاله. لكن صاحب العلم ينفيها ولا يستأنس لها، وأما الذي يستأنس لها ويسير معها ويبحث متشككا حائرا ولم يستسلم، فإن هذا هو الذي وصف لنا بقوله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان إلى آخر. وهذه المسائل سيأتي أنها تأصيلية في مسائل التلقي والموقف من العقل والاستسلام للنص ووحدة مصدر التلقي، وأن العقيدة مأخوذة بالاستسلام ونحو ذلك. يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين، وعليه دين المسلمين. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. سبق أن بينا بالتفصيل الرؤية، رؤية الرب عز وجل والمباحث فيها والرد على أهل الزيغ فيها وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث. وقلنا أن رؤية الله عز وجل في الدنيا ممتنعة، ورؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة ثابتة، وكذلك رؤية الناس لله عز وجل في أرض المحشر، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج بقلبه على المعتمد، وكذلك رآه صلى الله عليه وسلم في المنام. هذا تلخيص لمباحث الرؤية وسبق الأدلة عليه. يقول: قال هنا: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. دار السلام هي الجنة، لهم دار السلام عند ربهم، لأن فيها السلام بجميع أنواعها: السلام في البدن، السلام في القلب، السلام في الخواطر، حتى اللغو لا يسمعونه، كما قال سبحانه وتعالى: لا تسمع فيها لاغية، حتى لا يؤذى السمع، وصرير الأشجار وحركة الأوراق ألحان في الجنة، فكل ما فيها سلام وتحية أهلها سلام، رزقني الله وإياكم جنته برحمته عز وجل. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني أن الإيمان بالرؤية فرض، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهو عقيدة الإيمان بها فرض، فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمانه، وهذا ليس للرؤية فحسب، ليس للرؤية وحدها، بل كل من تأول شيئا من الغيبيات فلا يصح إيمانه به، لأن الإيمان بالأمور الغيبية إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ. اكتب عندك: والأصل إجراء الألفاظ والكلام على حقيقته. والأصل إجراء الكلام والألفاظ على حقيقته. يقول: إيمان بما دل عليه ظاهر الصفة، لأن قاعدة السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. اعتبرها بوهم أي تخيل شيئا ما، أو تأولها يعني سلط على نصوص الرؤية التأويل. قال في التعليل: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، يعني أن التأويل تأويل الرؤية وتأويل الصفات، المذهب الحق فيه هو ترك التأويل، وهذا يأتي بيانه في مباحث. طيب، هو الشيخ تكلم فيه فنقرأ كلامه أولا، وإن احتاج إلى إيضاح نأتي به. فتأويل الصفات هو ما تؤول إليها حقائقها، والعقل والقلب لا يدرك الغيبيات، فلذلك عدم إدراكه للغيبيات يدل على أنها على ظاهره. فقوله هنا لا يصح الإيمان، معنى كلمة عدم إدراك الغيبيات يدل على أنها على ظاهره، معناه إيه؟ يعني ربنا عز وجل لما أخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، كويس؟ وهذا الشيء لا نعلم حقيقته، ما شفناهوش، ولكن أتى به النص، يبقى بناء على عدم رؤيتنا وعلمنا بكيفيته العقل يلزمك أن تجري النص على ظاهره. أما متى تؤول؟ لو اطلعت على الحقيقة ووجدتها على خلاف النص، قل لا يا أخوان تماما. واحد يقول لك هذا بيت حاتم الطائي، خلاص ده دليل على الكرم من ناحية الظاهر، فأنت دخلت جوه وشفت الحقيقة ورأيت كل شيء ثم خرجت، فقيل لك أكنت عند حاتم الطائي؟ قلت لنا لا والله يا أخوان، ده لو هناك أكرم من حاتم الطائي لأضيف لهذا الرجل. جبتها منين؟ ها؟ لما اطلعت على الإيه؟ على الحقيقة، واخد بالك؟ يبقى مسألة أي إنسان بيؤول ده مشكلة كبيرة. هل اطلعت على الحقيقة حتى تطلع، اطلعت على الله وهو على عرشه فرأيت أنه استولى ولم يستوي؟ واضح يا أخوانا الكلمة دي مهمة جدا. يبقى الإنسان عدم إدراكه للغيبيات يلزمه أن يعملها على ظاهره. انت أولها لما اطلع على الإيه؟ على الحقيقة. طب ولنت لن تطلع على الحقيقة، يبقى يبقى الأمر على إيه؟ على ظاهره. فقوله لا يصح الإيمان إلى آخره علله بقوله إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني إلى الرب من الصفات جميعا، تأويل ذلك ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. وهذه الجملة من كلامه وضحت المعنى، لكن ينبني عليها لفهم مراده مسائل. المسألة الأولى في معنى التأويل: التأويل في اللغة هو ما تؤول إليه الأشياء، قال الأمر إلى كذا يعني صار إلى كذا، والتأويل هو إيصال الأشياء إلى نحو ما، تأويل الرؤية ما تقول إليه الرؤية، تأويل الطاعة ما تقول إليه الطاعة، ذلك خير وأحسن تأويل، يعني وأحسن عاقبة وأحسن مآلا. فإذا كلمة تأويل هذه اسم مصدر للشيء يقول إيلا وتأويلا، فإياله نهايته تسمى تأويل. المسألة الثانية، التأويل في استعمال العلم أو فيما جاء في الكتاب والسنة وفيما جرى عليه كلام العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بمعنى التفسير، الكل يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذكرت لك في المسألة الأولى، فالتأويل بمعنى التفسير تأويل كذا، يعني تفسيره هذا تأويل رؤياي، يعني هذا تفسير رؤياي. وعلى هذا قول علماء التفسير، قول أهل التأويل، مثل ما يستعمل الإمام ابن جرير في تفسيره وأكثر منه، يقول قال أهل التأويل يعني أهل التفسير. المعنى الثاني، التأويل بمعنى تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي. ركزوا يا أخوان، تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي، كل كلام ربنا عز وجل إما أخبار وإما إيه؟ أمر ونهي، اللي هو الإنشاء. يبقى التأويل لابد أن يكون في الأخبار، والتأويل لابد أن يكون في الأمر والنهي. طيب، نريد أن نعرف ما معنى التأويل في الأخبار وما معنى التأويل في الأمر والنهي. فتأويل الخبر ما يقول إليه حقيقة الخبر، فلما أخبرنا ربنا فلما أخبرنا ربنا عز وجل بقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. كويس، هذا خبر، تأويل حقيقته متى؟ في الآخر، ولكن نؤمن به على ظاهره. طيب، من أوله وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أن يأتي عذابه؟ نقول له هل اطلعت حتى صرفت اللفظ عن ظاهره ورحت هناك وقلت لا ده ما حصلش الكلام ده، ده أنا كنت هناك والعذاب اللي جاء؟ من قال هذا فهو زنديق كافر. يبقى تأويل الخبر الحقيقة التي يقول إليه، يعني أنه إذا ذكر شيء لك فأخبرت به فتأويله حينما ترى، قال هل ينظرون إلا تأويلا، يعني تأويل ما ذكر الله في سورة الأعراف من خبر يوم القيامة والجنة والنار، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إلى آخر الآية. هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما يقول إليه حقيقة الخبر وهو ما سيراه الناس. فتأويل كل خبر في الأمور الغيبية هو حقيقته التي هي عليه، فتأويل الجنة حقيقة الجنة، وتأويل النار حقيقة النار، فهذه الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها من الغيبيات تأويلها هي حقائقها في الأمور الغيبية. ولهذا قال وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة من وقف عند لفظ الجلالة، فإنه لا يعلم أحد، لا أحد يعلم التأويل إلا الله. التأويل هنا بمعنى إيه؟ الحقيقة التي يقول إليها الشيء، يعني تأويل المتشابه، ويعني بهذا التأويل ما تقول إليه حقائق هذه الأشياء، يعني ما هي عليه. وهذه لا يعلمها إلا الله، فلا يعلم حقيقة الصفات إلا الله، ولا يعلم حقيقة الجنة إلا الله، ولا يعلم حقيقة النار إلا الله، ولا يعلم حقيقة يوم القيامة إلا الله، ولا يعلم حقيقة ما في السماء إلا الله، لا يعلم حقيقة الصراط وأحوال البرزخ إلا الله. فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله، لكن المسلم يعلم المعاني في الأمور الغيبية. إيه معنى كلمة المعاني؟ معاني الألفاظ، كل لفظ في لغة العربي يدل على معنى، هذا المعنى موجود في صفات المولى عز وجل، ولكن كيفيته أخفاها ربنا عز وجل عنه. فقد أخبرنا في الأمور الغيبية بأشياء لها معنى فنعتقدها، وأما حقيقة ما هي عليه بكمالها من جهة تمام المعنى والكيفية هذه لا يعلمها إلا الرب عز وجل. ولهذا صح عن ابن عباس أنه قال ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. نعم، يبقى ولحم طير مما يشتهون، ما تقولش بقى لا حمامة ولا يمامة ولا عصفور ولا سمان، واخد بالك كل ذا بس ها ده هي أسماء بس وخلاص. ليه؟ بحس يعني نستوعب الأمر معايا، يعني وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ده كأمثال، بل أما الحقيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل. لذلك لما فهم السلف مثل هذه النصوص زهدوا في الدنيا، زاهي الهدوء وهانت عليه. لما؟ لأنه يعلم أن ما بعد ذلك لا يقارن بما نحن عليه، فمن أجل هذا هانت عليه. فإذا ضاع منه شيء في سبيل الآخرة ولا يلوي عليه بل يطعه بنا عليه. لما؟ لأنه عارف الحقيقة شكلها إيه. لذلك دائما وأبدا بنقول إيه؟ أن نعيم الدنيا دائما وأبدا مسبوق بألم وبتعب، وملحوق بحسرة وبندم وبأذى وقدر. صح ولا نايم؟ أدي نعيم الدنيا مسبوق بألم وبتعب. أنا على ما رحت اشتريت الحذاء لفيت المحلات كلها، وهكذا بقى في كل متاع الدنيا، وسافرت بره وجيت جوه والكلام ده كله، مسبوق بألم وتعب وملحوق بحسرة وبندم وبأذى وبقدر. شوف بقى لما واحد جايب عربية جديدة لسه موديل السنة ومشي صار بها حادث، شوف الحسرة اللي عنده شكلها ايه والألم اللي جاله من جراء الحد. هو ده متاع الدنيا، أما متاع الآخرة لا، لا يقارن. فلما أيقن السلف بمثل هذه المعاني هانت عليهم الدنيا، وإذا نافسهم أحد فيها أو عليها طلقوها ثلاثا لا رجعة فيه. يقول ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، يعني أنك تعرف أصل المعنى، أما الحقائق فليست في مقدور الناس أن يفهموا حقيقة ما في الجنة. حقائق الأخبار، إذ حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة الكيفية الأمور الغيبية لا يعلمه إلا الله، فيكون الوقف على لفظ الجلالة في الآية وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يعلمون لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنى حقائق الغلبيات على ما هي عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى. ده بالنسبة يا أخوانا لمعنى التأويل في الأخبار. أما الأمر والنهي فالله أمر بأوامر ونهى عن نواهي، فتأويل الأمر امتثاله وتأويل النهي الانتهاء عنه. يبقى التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء على الأخبار لا يعلمه إلا الله. يبقى تأويل الخبر الحقيقة التي يؤول إليها، من يعرفها؟ الله سبحانه وتعالى. طب الأمر والنهي، تأويل الأمر بالامتثال وتأويل النهي بالبعد عنه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل، يعني وأحسن امتثالا لأمر الله وأحسن عقلا. فإذا كل من أمر بأمر فتأويل الأمر يعني ما تؤول إليه حقيقة الأمر هو أن يمتثله، فمن لم يمتثل فإنه لم يستسلم للأمر ولم يطع في ذلك. تأويل النهي هو ما تؤول إليه حقيقة النهي هو اجتنابه، ثم يزيد على الأمرين جزاء الامتثال في الأوامر وجزاء الانتهاء عما نهى عنه في النواهي. فإذا التأويل في الأمر والنهي يشمل شيئين، أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي، ويشمل ما سيراه في العاقبة من جزاء الأمر وما امتثله ومجازات العبد على انتهائه عما نهى عنه. القسم الثالث التأويل بمعنى حادث لم يأتي في القرآن ولا في السنة، اللي هو المعنى الثالث من أنواع التأويل، لم يرد في القرآن والسنة بل تكلم فيه المتأخرون. أما الأولان فقد جاء لكنه أي التأويل الحادث الصحيح إذا كان بضابطه الذي ذكره أهل العلم، وهو أن يصرف دليل عن ظاهره لحدة، وعبر عنه الأصولين بقول صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. وهذا للأصوليين فيه تفصيلات حيث إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن هذا معنى من التأويل صحيح، يعني أنه في النصوص ربما صرف اللفظ إلى غيره أو صرفت دلالة الدليل إلى آخر لدليل آخر لقرينة، حيث أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. اكتب يا أخي الفاضل عندك القسم الأول، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب مع وجود قرينة تدل على ذلك. وهو ما يسمى بالتأويل الصحيح. القسم الثالث صرف اللفظ، القسم الثاني صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحسبه الظاهر في لغة العرب، يحسبه الصارف عفوا، يحسبه الصارف في لغة العرب، يحسبه الصارف في لغة العرب، أو يظن أن هناك قرينة وليست قرينة. ركزوا في الثلاث أنواع يا أخوانا لأنهم مهمين جدا. يبقى النوع الثاني صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر في لغة العربي، يحسبه الصارف أنه في لغة العرب، أو يحسبه الصرف أن هذه قرينة وليست بقرينة، ويسمى التأويل الفاسد. مثال ذلك: أيما امرأة، قول النبي عليه الصلاة والسلام، أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل. قال أبو حنيفة: والمعني بالمرأة هنا البكر أو الصغيرة التي لا تدرك. أما الثيب فلا بأس أن تزوج نفسها. طيب، ما الذي حمل الإمام على هذا؟ أولا لغة العرب ما بدلش على الكلام ده، ولكن هو فيه قرينة ظن أنها قرينة لتصرف الأمر عن ظاهره. إيه القرينة يا أخوانا؟ قال أن المرأة الثيب أقرت الشريعة تصرفاتها من بيع وشراء وإجارة وعتق ورهن إلى غير ذلك. يعني أقرت الشريعة تصرفات المرأة الثيب في العقود والبيوع، والنكاح عقد شأنه شأن سائر العقود، فيجوز أن تعقد المرأة وتزوج نفسها. دي القرينة التي اتكأ عليها الأحناف في جواز تزويج المرأة الثيب بنفسه. يبقى هو ظنها قرينة وليست بإيه بقرينة، فهذا تأويل إيه؟ فاسد. القسم الثالث وهو التأويل الباطل، وإن شئت سميه لعبا. وهو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب أو بغير قرينة. واضحة؟ نعم. استوى بمعنى استولى، ها؟ اللي هو التحريف. لا بس هو النوع الثاني والثالث ده تحريف، بس أسوأها الثالث. نكمل يا أخوانا كلامنا، كم يبقى الوقت يا مشايخ؟ هذا التأويل الأخير هو الذي به تسلط على النصوص، وأولوها بالتأويلات، فنصوص الرؤية حرفوها وسموا تحريفهم تأويلا. ونصوص إثبات الصفات من الوجه واليدين والرحمة والرضا، الصفات الذاتية والصفات الفعلية جميعا حرفوها وسموا تحريفهم لها تأويلا. طيب اكتب عندك كده: الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بغيره. أما الصفات الفعلية هي التي تخضع للمشيئة. تخضع للمشيئة. والصفات الفعلية جميعا حرفوها وسموا تحريفهم لها تأويلا، وهذا هو الذي أراده الطحاوي بقوله إذا كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، لأن تأويلهم له كان باطلا، وحقيقة التأويل أن يترك التأويل، يعني التأويل المطلوب شرعا أن يترك التأويل، وهذا يحتاج إلى تطبيق. فالتعريف الذي عرفه الأصوليون للتأويل صرف اللفظ، يعني الذي جاء بالدليل عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، فالقرينة لابد أن تدل على أن الظاهر غير مراد. طيب أسأل، قوله عن ظاهره المتبادر منه اللي هو الظاهر يا أخوانا، اللي هو الظاهر المراد أو هو المعنى المتبادر للأذهان عند سماع اللفظ، هو ده الأساس كله، وهو ده حقيقة الكلام. ساعة ما تسمع اللفظ بيتصور الذهن معنى معين، المعنى ده هو المراد، إلا إذا كانت قرينة تدل على غير ذلك. يقول فالقرينة لابد أن تدل على أن الظاهر غير مراد حتى يمكن أن يصرف اللفظ عن ظاهره، لأن الظاهر هو الأصل. إيه معنى كلمة الظاهر هنا؟ هو المعنى المتبادر في الأذهان عند سماع اللفظ. فإذا أردنا أن نؤول الظاهر فلابد من قرينة، هذه القرينة هي التي بها قلنا الظاهر غير مراد، فأتوا بهذه القرينة وسلطوها على نصوص الصفات فقالوا مثلا. يبقى أنا عندي علشان أصرف اللفظ عن معناه الظاهري عندي كم حاجة؟ شرطين اتنين، أن تدل عليه لغة العرب، وأن يكون عندنا إيه؟ قرينة. بعض العلماء أضف شرط ثالث، أن يستحيل تطبيقه على ظاهره، يبقى في استحالة. فلما في استحالة وفي عندي قرينة، بعض العلماء جعل الاستحالة هي القرينة، واخد بالك؟ ولكن اتفقوا جميعهم أن يبون لابد أن يكون لهذا اللفظ معنى في لغة العرب. فقالوا مثلا الرؤية ظاهرها يقتضي التكسيم، يقتضي التحيز، يقتضي التشبيه. إيه معنى كلمة ظاهر الرؤية؟ يعني إيه؟ إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتي، الحديث. فقالوا لو أثبتنا الرؤية يقتضي التكسيم، اللي هي دلالة الاقتضاء. دلالة يا جماعة الاقتضاء، الاقتضاء، وهي دلالة لازمة بالعقل من سياق الكلام. مثال ذلك قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. معنى الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة إيه؟ من أيام أخر. يبقى كلمة فأفطر دي اسمها دلالة إيه؟ الاقتضاء، واخد بالك؟ طيب يبقى هنا الرؤية قال لك تقتضي التكسيم. ليه؟ قال لك أصل لا يرى إلا الجسم، ومش كده وبس، وقال لك يقتضي التحيز. إيه معنى التحيز؟ يعني هذا الشيء الذي يرى لابد أن يكون متحيزا. متحيز يعني له أول وله آخر، مهما كان كبير، محدود أو متحيز. طيب وقالوا التشبيه، يبقى كده شبهناه بخلقه. ومن أجل هذه الأمور الثلاثة قالوا ما ينفعش نجري اللفظ على إيه؟ على ظاهره. هو ده حجة أهل البدع في نفي صفات رب البرية. يقول فقالوا مثلا الرؤية ظاهرها يقتضي التكسيم، يقتضي التحيز، يقتضي التشبيه. رؤية الرب عز وجل يعني أنه يكون متحيزا حتى يمكن أن يراه الناس، لابد أن يكون في جهة حتى يمكن أن يراه الناس، لابد أن يكون في مقابلة العينين حتى تراه العينين، وهكذا. فلما كانت هذه القرينة العقلية عندهم، وهي أن الله عز وجل لا يشبه المخلوق ولا يماثل المخلوق، قالوا إذن الرؤية أول، لأن معناها الظاهر غير مراد قطعا، لأن فيه تمثيلا وتشبيها لله بخلقه، وهذا ينطبق على جميع الصفات. فكما أن تطبق هذه القاعدة على كل ما أول من النصوص في الصفات والأمور الغيبية، سواء كان في الصفات الذاتية أو الفعلية. ونناقش هؤلاء فنقول، يبقى الرد على المبتدعة، أنتم جئتم بشيء سميتموه قرينة فحكمتم على النص وقلتم هذا تأويل، ونحن بقاعدة الأصوليين نقول هل طبقتم التأويل حقا أم أنكم عملتم شيئا سميتموه تأويلا؟ ركزوا يا أخواني. فاكرين مرة قلت لكم لا تسلم لكل من قال لك ثوابت عقلية؟ أهي ديت. ولا تسلم لكل من قال لك قواعد أصولية إلا إذا أتى بدليل وبكلام أهل العلم. طيب القاعدة ليس عليها غبار. القاعدة الصحيحة وهي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. أن يصرف عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لابد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه معلوم المعنى حتى نصرفه إلى غيره ونقول هذا الظاهر الأول غير مراد، لأنه لا يصلح حتى يمكن أن نصرفه، وهذا في التقعيد واضح. يعني مثلا إيه؟ لما نقول لم يعملوا خيرا قط، الظاهر هنا واضح، فقبل أن نصرفه عن ظاهره لازم نكون عارفينه. ما هو ما ينفعش أصرفه وأنا مش عارفه، ده قمة الجهل. لأنني لما عرفته وعلمت معناه ووجدت أنه من المستحيل أن يطبق صرفته، أما أنني أصرفه دون أن أعرف معناه هذا لا يقوله عقل. واضح يا إخواننا؟ يبقى هم لما صرفوا نصوص الصفات ده فوضوا، فكيف تصرف معنى أنت فوضته؟ هذا من الجهل. فلو كنت تعرف معناه أولا ثم صرفته لكانت هذه الخطوة منك مقبولة، أما أنك تزعم أنك لا تعرف معناه أي فوضت معناه ثم تصرفه، كيف صرفته وأنت لا تعرف معناه؟ يقول أن يصرف عن ظاهر المتبادر منه إلى غيره لابد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه معلوم المعنى حتى نصرفه إلى غيره، ونقول هذا الظاهر الأول غير مراد لأنه لا يصلح حتى يمكن أن نصرفه، وهذا في التقييد واضح. صفات الرب عز وجل في ظاهرها المتبادر منها ظاهر المعنى وأصل المعنى أيضا، وليس ظاهرا في الكيفية وليس ظاهر في كل المعنى. إذن فعندنا في النص ثلاثة أشياء: أصل المعنى الذي نفهم به نفهمه من اللغة، كمال الصفة كمال معنى الصفة، الكيفية أي كيفية الصفة. ركزوا يا أخواني في الكلام ده مهم جدا. النص اللي هي نصوص الصفات، النص فيه ثلاثة أشياء: أصل المعنى. أصل المعنى يعني أصل معنى كلمة ينزل أو يأتي أو يجيء، واخد بالك، أو يقول، كل هذه نصوص دلت على الصفات لها أصل في المعنى. طيب بعد ذلك كمال الصفة أي كمال معنى الصفة. الأمر الثالث الكيفية أي كيفية الصفة. فإذا ظاهر النص مشتمل على أصل المعنى يعني على إثبات الصفة من حيث الوجود. فمثلا الرحمن الرحيم هذا فيه إثبات لصفة الرحمة، لكن ما كمال معنى الرحمة ليس واضحا في النص، إذ النصوص فيها إثبات أصل الصفة، هم لم يصرفوا الظاهر وإنما صرفوا شيئا توهموه زيادة على الظاهر، فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام له، فهم توهموا للظاهر شيئا زائدا على دلالة النص، توهموا تمام المعنى وتوهموا الكيفية. فإذا لم يقتصروا على الأمر الأول وهو أن النص جاء في الصفات وفي الأمور الغيبية، وإنما توهموا كيفية، فقالوا مثلا في الرؤية إن إثبات الرؤية يلزم منه التحيز ويلزم منه التكسير ويلزم منه التشبيه. نقول هذه من الأمور الباطلة الزائدة على النص. هنا الخلل جه بقى. يبقى هم تخطوا الحدود ووصلوا إلى غير أصل معنى الصفة. النص دل على أصل المعنى خلاص، كمال الصفة وكيفية الصفة مش من حقك، لما فوق مدركات العقل. فإذا دخلت وأولت فأنت ما أولت إلا عن جهل. يقول فإذا التأويل الذي سلط على النص في الحقيقة سلط على ما في الأوهام ولم يسلط على النص، فإنكم تخيلتم أن النص يشمل الثلاثة هذه جميعا، أصل المعنى وتمامه والكيفية، ثم سلطتم التأويل عليه، فسلطتم التأويل ليس على اللفظ وإنما على ما توهمتموه من اللفظ. يبقى هو لما جه يد قال لك آه ده زي يد المخلوقين، طب انت جبتها منين ديت؟ فالذي حمله على التأويل هو توهم. طب ما الذي أذن لك في التوهم؟ هل رأيته؟ لا. طب له نظير نقص عليه؟ لا. طب هو أخبرك؟ لا. ما بتأول ليه؟ فقاعدة التأويل في الحقيقة لم يطبقوها، وإنما طبقتم ما في أذهانكم. لهذا نقول، ركزوا الكلام ده خطير جدا، يعني بيثبت إثباتا مقنعا أن هؤلاء القوم عبثوا وحرفوا، أما كونهم أولوا لا، لأن التأويل يلزم مرحلة قبله أن أعرف المعنى، كما ضربت لكم مثال بحاتم. أنا ما استطعت أن أقول هناك لفظ أكرم من حاتم ائت به إلا لما نظرت ودخلت وشفت الحقيقة، ولكن كون هو يتوهم أن الله استوى على رشه يعني جلس وشق على اليمين واليسار، تعالى الله عن ذلك، وبناء على هذا المعنى الذي اخترعه بدأ يؤول الاستواء بمعنى الاستلاء، من الذي أذن لك في ذلك؟ يبقى هم ما تأولوا إلا على وهم. فقاعدة التأويل في الحقيقة لم يطبقوها. طب أسأل، ما هي قاعدة التأويل؟ أي يا شيخ أحمد أنت قاعد نايم أصلا؟ لا، ما تحلف كمان، أمنت بالله وكذبت عين. ما قاعدة التأويل؟ فضل إبراهيم. صرف اللفظ عن معناه الظاهري. يبقى هو عرف معناه الظاهري وبعد كده ايه؟ اول. طب هم اولوا فين هنا؟ هل انت عرفت معناه الحقيقي؟ لا ما عرفوش. امال بتأول ليه؟ ماشي يا اخوانا. طيب، يقول فقاعدة التأويل في الحقيقة لم تطبقوها، وانما طبقتم ما في اذهانكم. لهذا نقول اثبات الصفة اثبات وجود بمعنى، وليس اثبات تمام المعنى او الكيفية. فالقرينة التي بها تسلطوا على النص هي قرينة المماثلة أو المشابهة، فيقولون هذا يقتضي التمثيل ويقتضي التشبيه ويقتضي التجسيم، فلذلك يؤول. فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نصا. القرينة عقلية في أن هذه الأشياء ظاهرها يماثل صفات المخلوقين أو يشابه صفات المخلوقين، فلذلك قالوا يجب أن ننفي هذا الظاهر. وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النص. ظاهر النص ليس فيه كيفية، ظاهر النص ليس فيه كمال المعنى، وإنما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به فيه أصل اتصاف الله بالصفة، فنؤمن بأن الله عز وجل له وجه، وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفة السمع، فيسمع دبيب النملة على ظهر الصفا الملساء، لكن كيف يحصل هذا السمع ما نعرفش. تمام معنى السمع لا نستطيع أن ندخل فيه، وإنما نقول الله عز وجل موصوف بصفة السمع، وله من هذه الصفة كمالها، الكمال المطلق. ولا مطلق الكمال؟ ها، اوعى تنسوها. الإطلاق بيجي أول ولا بعد؟ الإطلاق جي بعد، يبقى المنتهى في الكمال. الإطلاق جي الأول يبقى الأصل. لكن هل نستطيع أن نخوض في تفصيلاته هذا الكمال إلى أي حد؟ الجواب لا نستطيع. كذلك صفة الوجه، صفة اليدين، إلى غير ذلك من الصفات. فإذا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، إثبات اتصاف بالصفة لا إثبات كيفية. فالذين سلطوا القرين سلطوها بشيء متوهم. ايه الشيء المتوهم؟ لا، الشيء المتوهم هل معنى الصفة ولا كيفية الصفة؟ ها، كيفية الصفة. لهذا لا يصح ان يقال انهم طبقوا قاعدة التأويل، بل هم حرفوا، لانهم جعلوا للنص دلالة باوهام خلاف دلالة النص، ثم بعد ذلك سلطوا عليها التأويل. ولهذا قال طائفة من أهل العلم كل مؤول مشبه. نعم، لأنه لا يمكن أن يؤول إلا وقد قام في قلبه التشبيه أو التمثيل. واضحة المسألة دي؟ واضحة يا أخوانا؟ يبقى هو أول ابتداء ولا شبه ابتداء؟ ها؟ شبه. طب شبه منين يا أبو عيش؟ جاب التشبيه ده منين؟ جاب التشبيه ده منين؟ بعقله الرضي. واخد بالك؟ قال لك خلاص هو ربنا مش قال له يد، يبقى خلاص هو بدأ يغمض عينيه ويفكر بعقله، وصل ان اليد مش عارف. طب ولما وصل كده واستقبحها قال لك لا طريق بالله، قال لك خلاص بس يبقى نقول. قال طب انت اثبت العرش اولا ثم انقش، كيف اثبتت هذا الوهم اولا؟ طيب الامر الثاني نقول لهم اذا لم تسلموا بذلك وقلتم ان تأويلنا كان لاصل المعنى وليس لما قام في أذهاننا وفي أوهامنا، نقول لهم يلزم ذلك أن تؤولوا صفة السمع، ويلزم من ذلك أن تؤولوا صفة البصر، ويلزم من ذلك أن تؤولوا صفة الكلام. فما الفرق بين صفة الكلام لله وصفة السمع والإرادة والحياء وصفة الرحمة؟ ما الفرق بين هذه الصفات وصفة اليتين؟ وللمخلوق سمع، فالمشابهة حاصلة بحسب أفهامنا. فالنص الذي به أثبتتم صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو النص الذي أثبت سائر الصفات، فلما لم تتعرضوا لها لهذا بالتأويل وتعرضتم للآخر بتأويل؟ إن كان الآخر كما قلتم أنكم أخذتم أصل المعنى فأولتم، فهذه أنتم أخذتم أصل المعنى فيلزمكم التأويل. وفاكرين لما قلنا إن دلالة اللزوم من أقوى الدلالات استخداما في إفحام المجادل؟ أهي دي. يعني هم أولوا صفة اليد، واخد بالك، وصفة الرحمة، أولوا كثير من الصفات، وأثبتوا سبع صفات لم يؤولوها، والمتردية أثبتوا ثمانية، والمعتزلة ثلاثة، والجهمية واحدة، واخد بالك. أصل رغم أن فيه لابد أن يثبت، إن لم يثبت يبقى عدم. طيب لماذا أولتم البعض وتركتم البعض؟ لماذا أثبتتم البعض ونفيتم البعض؟ هذا هو التناقض. إذن فالحاصل من هذا أن كل مؤول للصفات لا يصح أن يقول إنه مؤول، بل هو محرف، لأن التأويل لا ينطبق على قاعدته. إيه لا ينطبق على قاعدته؟ إنه هو توهم معنى في ذهنه بعقله ثم أوله، يبقى بنى تأويله على باطل. يقول لأن التأويل لا ينطبق على قاعدته، لا ينطبق على هذا الحال، فالنصوص الغيبية بابها باب واحد، تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا يصح في المسائل الغيبية. إذن قول الطحاوي هنا دقيق للغاية، وتنبه لقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. إذا أردت أن تطبق قاعدة التأويل فستخرج منها بأن التأويل ترك التأويل، كيف ذلك؟ إذا قلنا إن القرينة غير ممكنة، واضحة؟ لأنه توهم شيء بعقله، لأن المعنى هذا غيبي، فسينتج منه أن القاعدة غير منطبقة، فإذن التأويل سيؤديك إلى ترك التأويل، لأن القاعدة غير سارية في مسائل الغيبيات. وهذه كلمة دقيقة منه رحمه الله، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. ولزوم التسليم لأنك لو طبقت قاعدة التأويل نتج منها ترك التأويل، التأويل يعني أن تترك التأويل.
هذا الحد، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.